يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فهذا المجلس 27 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ومع تتمة كلام المصنف رحمه الله المتعلق بمشهد الأسماء والصفات المعين على الوصول إلى مشهد الإحسان ليحصل للمصلي قرة العين وراحة النفس بصلاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا قال المصنف رحمه الله آمرا ناهيا، كنا توقفنا عند قوله حكيما، والآن مع قوله ويشهد آمرا ناهيا، يعني يشهد ربا وإلها عظيما آمرا ناهيا. فقوله آمرا ناهيا جاء تصديقه في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله سبحانه: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والآيات في هذا لا تحصى كثرة، في أن الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وينهى يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر. وهنا جملة فوائد متعلقة بكون الله تعالى آمرا ناهيا. أولا، كون الله جل وعلا آمرا ناهيا هو من مقتضى كونه الملك الحق. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي، فيتصرف في خلقه بقوله وأمره. فالآمر الناهي هو من مقتضى كون الله تبارك وتعالى الملك الحق. وقال الإمام ابن القيم أيضا في البدائع: فكيف يظن بالملك الحق أن يخلق خلقه عبثا وأن يتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يجزى بالخير والشر ولا يثاب ولا يعاقب. إذا الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس صاحب المذهب المتبوع يفسر قوله تعالى سدى، يترك سدى، قال: أي أن يترك مهملا لا يؤمر ولا ينهى. فإذا هنا استفهام إنكاري: أيحسب الإنسان أن يترك مهملا لا يؤمر ولا ينهى؟ وقال غيره: لا يجزى بالخير والشر ولا يثاب ولا يعاقب. ثم قال الإمام ابن القيم: والقولان متلازمان، إذن كلا القولين قول الإمام الشافعي وقول غيره متلازمان. قال: فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب وهو الأمر والنهي، والآخر ذكر غاية الأمر والنهي وهو الثواب والعقاب. إذن الإمام الشافعي ذكر السبب وغيره ذكر المسبب. الإمام الشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب وهو الأمر والنهي، فإذا امتثل الإنسان الأمر وترك النهي أثيب، أثابه الله عز وجل، وإذا خالف الأمر وارتكب النهي فإنه يعاقب. فبعضهم فسرها إذن أن يترك سدى، الإمام الشافعي فسرها بسبب الجزاء والثواب والعقاب، يعني وهو الأمر والنهي، وغيره ذكر غايته وجزاءه وهو نفس الثواب والعقاب. الأمر الثاني من كون الله جل وعلا آمرا ناهيا، فكونه سبحانه وتعالى جل آمرا وناهيا يستلزم كونه سبحانه حيا قادرا، لأن الميت والعاجز لا يمكنه الأمر والنهي. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد السادس صفحة 62 و200: إن الملك هو الذي يتصرف بأمر فيطاع، ولهذا إنما يقال ملك للحي المطاع الآمر، لا يقال في الجمادات لصاحبها ملك، إنما يقال له مالك، ويقال ليعشوب النحل ما يسمى الآن يعني بملكة النحل، ويقال ليعشوب النحل ملك النحل لأنه يأمر فيطاع، والمالك القادر على التصريف في المملوك. الأمر الثالث المتعلق بكون الله عز وجل آمرا ناهيا أن معرفة العبد أن له ربا آمرا ناهيا يدفعه إلى محبته والرغبة إليه وإلى تعظيمه والرهبة منه، وهما ركن العبادة التي خلق الله العبادة لأجلها. العبادة التي خلق الله عز وجل العبادة لأجلها كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مبنية على ركنين عظيمين: المحبة والتعظيم. المحبة تدفع الإنسان لفعل الأوامر، والتعظيم يدفعه لترك النواهي، والعبادة هي فعل الأوامر وترك النواهي. فكون الرب عز وجل آمرا ناهيا يدفع الإنسان إلى محبته والرغبة إليه وإلى تعظيم والرهبة منه، فيمتثل أوامره بمقتضى تلك المحبة لله تبارك وتعالى، وينزجر وينتهي عن نواهيه وزواجره بمقتضى تلك الرهبة والتعظيم نحوه سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد السادس صفحة 92 و300: يقول: إن المعرفة بأن الله موجود حي قادر يأمر بالطاعة ويثيب عليها وينهى عن المعصية ويعاقب عليها من أعظم الأسباب في الرغبة والرهبة منه، فتكون هذه المعرفة داعية إلى الرغبة في ثوابه بفعل المأمور وترك المحظور، والرهبة من عقابه إذا عصى، بعلم العبد بأنه عالم قادر وأنه قد جرت سنته بإثابة المطيعين وعقوبة العاصين. فإذا كونه سبحانه وتعالى آمرا ناهيا، وكون جزاء الأمر هو الثواب وجزاء النهي هو العقاب، يجعل الإنسان يرغب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات ويرهبه بترك المعاصي، وهذه العبادة. الأمر الثالث أو الأمر الرابع متعلق بكون الله عز وجل آمرا ناهيا أن يقال إن أمر الله تبارك وتعالى نوعان: أمر تشريع وأمر تكوين. أمر تشريع الذي هو الأمر الشرعي الديني، وأمر تكوين هو الأمر الكوني القدري. فأمر التشريع متعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، كقوله سبحانه:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
فهذه أمور أمر الله عز وجل بها، أمر تشريع، فهو يحبها، يحب العدل ويحب الإحسان ويحب إيتاء ذي القربى.
وقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
إذن ما أمر الله عز وجل به في هذه الآية في سورة النساء يحبها أيضا سبحانه وتعالى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يحب الله عز وجل أداء الأمانة، فهو يأمر به ويثيب صاحبه. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أيضا يحب سبحانه وتعالى الحكم بالعدل ويكره الظلم. هذا إذن النوع الأول من نوعي الأمر، أمر التشريع، وهو متعلق إذن بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فهو شرعه دينا. وأمر التكوين متعلق بما قدره الله وقضاه، وهو الأمر الكوني القدري، كقوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله سبحانه: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقوله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقوله سبحانه وتعالى: وكان أمرا مقضيا. وقوله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا أمر التكوين لا يتخلف أبدا، وهو الأمر الكوني القدري. وأمر التكوين متعلق بالخلق، وأما أمر التشريع فهو متعلق بأمر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. إذن أمر التكوين متعلق بخلق الله تبارك وتعالى، وأمر التشريع متعلق بأمر الله تبارك، متعلق بأمر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وثمة تنبيه أفاده أو نبه عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد المجلد الأول صفحة 320 في بيان الفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع. يذكر الشيخ ابن عثيمين أن الفرق بين أمر التكوين الذي هو الأمر الكوني القدري، وأمر التشريع الذي هو الأمر الشرعي الديني، وهو الذي يحبه وهو متعلق بما يحبه الله ويرضاه، وبين أمر التكوين الذي هو الأمر الكوني القدري ومتعلق بما قدره الله وقضاه ولا يتخلف أبدا، بخلاف أمر التشريع فقد يتخلف كما سيأتي. عفوا، أمر التشريع يتخلف وأمر التكوين لا يتخلف أبدا. نعم. فإذا يقول الشيخ ابن عثيمين: الفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع من جهتين. الجهة الأولى من حيث المتعلق، فأمر التشريع يتعلق بما يحبه الله عز وجل سواء وقع أو لم يقع، وأما أمر التكوين فيتعلق بما يقع سواء كان مما يحبه الله عز وجل أو مما لا يحبه. فإذا أمر التشريع يتعلق بما يحبه الله عز وجل، الله عز وجل يحب العدل ويأمر به، ويحب الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويحب إيتاء ذي القربى ويأمر به. ولكن هل جميع الناس يمتثلونه؟ هناك من يأمر، هناك من يكون عادلا، هناك من يكون ظالما، وهناك من يؤتي ذوي القربى، هناك من لا يؤتيه، وهناك من يكون محسنا إلى الناس، وهناك من لا يكون محسن إليه. فإذا أمر التشريع يتعلق بما يحب الله عز وجل سواء وقع أم لم يقع، أما أمر التكوين فيتعلق بما يقع، إنما أمره إذا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أما أمر التكوين فيتعلق بما يقع سواء كان مما يحبه الله عز وجل أو مما لا يحبه. فالله سبحانه وتعالى خلق إبليس وهو لا يحبه. الأمر الثاني أو الفرق الثاني من يعني الفرق الثاني بين أمر التكوين وأمر التشريع من حيث الحكم، أي حصول المراد. فأمر التشريع
لا يلزم منه وقوع المراد، أما أمر التكوين فيلزم منه وقوع المراد. فإذا الفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع من جهتين، من حيث المتعلق فأمر التشريع يتعلق بما يحبه الله عز وجل سواء وقع أم لم يقع، وأما أمر التكوين فيتعلق بما وقع سواء كان مما يحبه الله عز وجل أو مما لا يحبه. أما من حيث الحكم فأمر التشريع لا يلزم منه وقوع المراد، وأما أمر التكوين فيلزم منه وقوع المراد. من أجل ذلك يقول الإمام القيم رحمه الله في شفاء العليل صفحة 48: لفظ الأمر نوعان، أمر تكوين وأمر تشريع، والثاني قد يعصى، يعني أمر التشريع قد يعصى، والثاني قد يعصى ويخالف، يعني أمر التشريع قد يعصى ويخالف بخلاف الأول، الأول لا يخالف أبدا. لهذا قال في حد الأرواح صفحة 35: وهذا أمر تكوين لا يمكن وقوع خلافه. إذا أمر التكوين لا يمكن وقوع خلافه ولا يمكن أن يعصى ويخالف، إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون، فهو واقع لا محالة. أما أمر التشريع فقد يعصى ويخالف. الأمر الخامس، الأمر الخامس المتعلق بكونه سبحانه وتعالى آمرا ناهيا، أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل باسم الآمر، فالآمر ليس من أسماء الله الحسنى، الأمر من فعله سبحانه وتعالى، فهو يأمر سبحانه وتعالى وهو آمر، ولكن هل يسمى بهذا الاسم؟ قال العلماء لا يجوز تسمية الله عز وجل باسم الآمر، وذلك لما يلي: أولا، إن أسماء الرب سبحانه وتعالى كلها حسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وهي التي يحب الله سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. فلا يسمى الله عز وجل إلا بالأسماء التي تتضمن كمال الحسن وليس فيها نقص من أي وجه من الوجوه، كالرحمن والرحيم والحكيم والعليم والقدير ونحوها من الأسماء الحسنى. ثانيا، أن ما تضمن نقصا من أي وجه من الوجوه فلا يكون من الأسماء الحسنى. إذن أي اسم تضمن نقصا أو عيبا من أي وجه من الوجوه فلا يسمى الرب عز وجل به، لأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، لا يسمى إلا بالأسماء التي تتضمن كمال الحسن وليس فيها نقص من أي وجه من الوجوه. ثالثا، أن أي اسم انقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما يذم فيحسن في موضع ويقبح في موضع فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل. إذن هذه ثلاث أنواع: اسم يتضمن كمال الحسن، هذا يسمى الله عز وجل به، اسم يتضمن عيبا أو نقصا، هذا لا يسمى الله عز وجل به أبدا، الأول يسمى الله عز وجل به مطلقا كالرحمن والرحيم والحكيم والعليم والقادر والسميع والبصير والقوي والعزيز، أسماء حسنى كاملة في الحسن تتضمن كمال الجمال والجلال والعظمة. النوع الثاني أسماء فيها نقص وعيب، هذه لا يسمى الله عز وجل بها مطلقا. النوع الثالث أسماء تنقسم إلى ما يمدح عليه المسمى وإلى ما يذم فيحسن في موضع ويقبح في موضع، كالمريد، الإنسان قد يريد، يعني المريد بالنسبة للإنسان قد يريد الإنسان الخير ويريد الشر، المتكلم، الإنسان قد يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، فهذا إذا تكلم بالخير يكون المتكلم ممدوحا ومحمودا، وإذا تكلم بالشر فيكون مذموما، وكذلك المريد إذا أراد الخير فإنه يكون ممدوحا وإذا أراد الشر فإنه مذموما. فهذا لا يطلق، لا يعني لا يطلق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى ولا يسمى به. وبناء على هذا فالآمر ليس من الأسماء الحسنى، لأن الآمر يحتمل أن يكون آمرا بالمعروف والخير والصلاح، ويحتمل أن يكون آمرا بالمنكر والشر والفساد. وربنا جل في علاه وتبارك في عالي سماه موصوف بالأول، يعني بالأمر بالمعروف والخير والصلاح، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالله عز وجل يأمر إلا بالمعروف والخير والصلاح. فإذا ربنا عز وجل موصوف بالأول ومنزه عن الثاني وهو الأمر بالمنكر والشر والفساد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. هذه الآية من سورة الأعراف يخبر ربنا عز وجل أنه لا يأمر بالفحشاء أبدا، بل يأمر ربنا عز وجل بالقسط وهو العدل، وأقيم وجوهكم عند كل مسجد، يأمر بالصلاة وبالخير وادعوه مخلصين له الدين، يأمر بالتوحيد ويأمر بالصلاة ويأمر بالعدل سبحانه وتعالى، فلا يأمر إلا بهذا. فهو عز وجل تنزه عن أن يأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا قاله سبحانه وتعالى جوابا لمن قالوا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فأقرهم على الأمر الأول وهو أنه وجدوا عليه آباءه، ولكن لم يقرهم على الأمر الثاني. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. سبحانه وتعالى تنزه وتقدس أن يأمر بالفحشاء. وفي هذا إذن في قضية يعني هذه القاعدة العظيمة المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، يقول الإمام القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في صفحة 329-330، يقول: فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه. إذن لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسول عليه الصلاة والسلام. قال: ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به. المعنى هنا هو الأمر. نعم، الله عز وجل يأمر وينهى، ولكن هل يسمى آمرا ويسمى ناهيا؟ لا. قال: فإذا يقول: فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من أسماء والصفات والوقوف معه، إنسان يتقي بالنصوص، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه، ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا كما ذكرنا. إذا ولهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيه السميع البصير، يعني جاء في الأسماء الحسنى السميع البصير، أما المريد لم يأتي في الأسماء الحسنى، لأن الإرادة تنقسم إلى نوعين. المريد قد يكون مريد، عفوا، هذا الاسم يحتمل يعني أمرين، يحتمل المريد قد يكون مريدا للخير مريدا للشر، وما دام محتمل لهذا فإن الله عز وجل لا يسمى به. قال: ولهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيه السميع البصير، ولا المتكلم، أيضا لا يسمى الله عز وجل بالمتكلم، ولا الآمر الناهي. وهنا موطن الشاهد، هذا ذكره الإمام القيم أي في طريق الهجرتين. إذن لم يجئ في الأسماء الحسنى الآمر الناهي بانقسام مسمى هذه الأسماء، يعني تنقسم إلى معنى حسن ومعنى غير ذلك. قال: بل وصف نفسه سبحانه بكمالاتها وأشرف أنواعها سبحانه وتعالى. يعني الأمر لا يوصف إلا بالأمر بالمعروف والخير والصلاح، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله سبحانه وتعالى: أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فهو سبحانه وتعالى لا يكون آمرا إلا بالمعروف والخير والصلاح، ولا يأمر أبدا بالمنكر والشر والفساد. إن قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا هو إذن هذه قاعدة، وقد ذكرها العلامة ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى في أسمائه، في أسماء الله أو في صفات الله وأسمائه الحسنى.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إذن يحب ويبغض، يعني يشهد إلها عظيما يحب ويبغض، هذه من صفات الله عز وجل. فالله تعالى يحب عباده المؤمنين الصالحين، فقد أخبر سبحانه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن جواب الشرط إن شرطية، كنتم تحبون الله هذا هو فعل الشرط، فاتبعوني أيضا هذا يعني إن كنتم تحبون الله أو فعل الشرط عفوا إن كنتم تحبون الله فعل الشرط فاتبعوني هذا هو فعل هذا جواب الشرط، فاتبعوني يحببكم الله هذا جواب ثاني أيضا للشرط ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قضية الله عز وجل يحب ويبغض، قال في مجموعة الفتاوى المجلد الثامن صفحة 240 قال اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه يحب ويحب. الله عز وجل يحبه عباده المؤمنون الصالحون هو كذلك يحبه، فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه. وفي مقابل ذلك فقد أخبر الله عز وجل أنه لا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يحب المفسدين ولا يحب المسرفين ولا يحب الخائنين ولا يحب المستكبرين ولا يحب من كان مختالا فخورا ولا يحب من كان خبانا أثيما. هذه الأصناف كلها لا يحبها الله عز وجل. هذا في كتاب الله عز وجل، كذلك في السنة ورد أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده الصالحين. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله. فإذا الأمر كله في السماء أيها الإخوة. فالإنسان إذا أراد أن يحبه الله عز وجل ويحبه العباد الصالحون فعليه بأن يرضي الله عز وجل وأن يسعى لمحبة الله تبارك وتعالى له، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك بالتقوى والإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث العظيم وإذا أبغض عبدا، إذا أبغض الله عز وجل عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان عليه أن يتدبر في مثل هذه الأحاديث حتى يعرف كيف يحصل على محبة رب العالمين ومحبة عباده الصالحين، وكيف يتجنب بغض الله عز وجل والعياذ بالله تعالى وبغض عباده الصالحين. قال إذا قال ثم توضع له البغضاء في الأرض، يعني جميع الناس يبغضونه لأن الله عز وجل هو الذي يبغضه أولا، ثم يأمر جبريل وجبريل يأمر الملائكة فيوضع له البغضاء في الأرض بين الناس، ولو تظاهر بعضهم بمحبته ومدحه ولكن لا يكون صادقا في ذلك، بل هو في الحقيقة يبغضه. ومن الأحاديث أيضا واردة في ذلك أن الله عز وجل يحب عباده الصالحين ويبغض عباده الطالحين، ما رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه العلامة الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. إذن ربنا عز وجل يبغض الرجل الذي يتخلل الناس بلسانه، يحسن الكلام ويسيء الفعل، ونيته فاسدة وفعله فاسد، وهو يحسن الكلام فهو يتخلل بلسانه، يعني يحسن الكلام ويزينه ويزخرفه فيغتر الناس بحسن كلامه وهو يعني باطنه وأفعاله فاسدة، كما قال عز وجل في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: وإن يقولوا تسمع لقوله. قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول رجلا فصيحا جميلا مفوها. وكذلك روى ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. والأحاديث في هذا كثيرة. إن الله إذن يبغض الفاحش البذيء، بذيء اللسان، الفاحش المتفحش الذي يقول الكلام البذيء وكلامه دائما فيه بذاءة وفيه فحش والعياذ بالله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ربنا عز وجل يحب الصالحين ويحب المؤمنين ويحب المتقين ولا يحب الفاحش البذيء، وكذلك يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه، يحسن يزين كلامه ويزخرفه وهو فاسد السريرة، وكذلك يبغض الفاحش البذيء ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين والمفسدين وغيرهم من أهل الشر. إذن فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحب ويحب ويحب، يحب المؤمنون للمؤمنين ويبغض الكافرين. ثم قال المصنف رحمه الله: ويرضى ويغضب، يعني يشهد المؤمن في هذا المشهد إلها عظيما يرضى ويغضب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 22-300: إن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها، ويسخط بعض الأمور ويمقتها، وإن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرضى ويغضب كما يليق بجلاله وعظمته، وأن رضاه وغضبه ليس كرضا وغضب المخلوق، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا الله عز وجل يرضى ويغضب، لهذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لا كأحد من المخلوقين. وقد أثبت الكتاب والسنة هاتين الصفتين في غير موضع فيهما. ففي إثبات الرضا لله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. هذا في الرضا. وفي الغضب قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وغضب الله عليه. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. السخط والغضب. وقوله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال المفسرون: آسفونا أي أغضبونا، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم.
وقال الله سبحانه وتعالى وباءوا بغضب من الله، وقال الله سبحانه وتعالى وغضب الله عليهم ولعنهم، وقال تعالى ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. كذلك في السنة ثبت أن الله عز وجل يغضب سبحانه وتعالى وأنه يرضى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن كل من الرسل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، هذا يوم القيامة. الرسل كلهم يقولون عندما يذهب إليهم الناس يطلبون الشفاعة ليخفف الله عز وجل عنهم ويعجل الحساب في الموقف، ماذا يقول الرسل عليه الصلاة والسلام؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نعوذ بالله من سخط الله وغضبه. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. شخص يحلف يقسم بالله على أن هذا المال له وهو يعلم أنه مال فلان وأنه ليس له، ولكن يحلف بالله كاذبا، يحلف يمينا فاجرة، إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة فإنه يلقاه وهو غضبان عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا وعيد شديد على بعض من لا يراقب الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور، فتجده يتساهل ويكذب ويحلف من أجل دريمات أو من أجل تراب أو من أجل قطعة تراب أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، أو شيء من متاع الدنيا. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، ويشير إلى رباعيته. هذا قال هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما كسر المشركون رباعيته الشريفة عليه الصلاة والسلام، فقال اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يعني كسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن يتعوذ الله عز وجل برضا الله تبارك وتعالى من سخطه وغضبه. فهذه كلها أدلة تدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب، وأنه يسخط سبحانه وتعالى على الكافرين. وكذلك روى أصحاب السنن إلا ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. إذن هذا الدعاء دعاء الفزع، إنسان يفزع في النوم تأتي الشياطين فتفزعه ويقوم فزعا في الليل، ماذا عليه أن يقول؟ عليه أن يأتي بهذا الذكر العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. وهذه اللفظة الأخيرة مقتبسة من قول سبحانه وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون في سورة المؤمنون. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إذن الخلاصة الله سبحانه وتعالى يوصف بالرضا والغضب، فهو سبحانه وتعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى لا كأحد من المخلوقين، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل،
لا نعطل الصفة ولا نكيفها ولا نمثلها بصفات المخلوقين. هذه عقيدة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أئمة الدين ومن صار على نهجهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ثم قال المصنف رحمه الله: ويشهد أنه يفعل ما يشاء. قال إذن ويفعل ما يشاء، ويفعل ما يشاء يعني يشهد أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وهذا يدل على عموم قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وتصديقه قوله سبحانه وتعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. إذا لما بشر ربنا عبده ونبيه زكريا بغلام اسمه يحيى قال: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، أنا كبير السن ومرأتي عاقر لا تلد. فقال له: كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا دليل إذن على عموم قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، فمشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الله سبحانه وتعالى: وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إذا هذه العبارة التي ذكرها الإمام القيم في هذه الرسالة مطابقة لما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية إن الله يفعل ما يشاء، يقول يعني في تفسير هذه الجملة، يقول في المجموعة الفتاوى المجلد الثالث عشر صفحة 25 و226، قال: بين سبحانه أنه يفعل ما يشاء، فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئا، بل هو قادر على فعل ما يشاء، بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له ولكن يعزم المسألة. رواه مسلم وأحمد. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وذلك أنه إنما يقال افعل كذا إن شئت لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه، والله تعالى لا مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء. فقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ونحو ذلك هو لإثبات قدرته على ما يشاء. فإذا ويفعل ما يشاء، فلا أحد يمكنه أن يعارض الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا، بل هو على كل شيء قدير، وهو قادر على فعل ما يشاء بخلاف المخلوق، فالمخلوق قد يشاء شيئا ولا يستطيع أن يفعله. أما رب العزة عز وجل، رب العزة سبحانه وتعالى، فهو يفعل ما يشاء. قال: ويحكم ما يريد، يعني أن يشهد العبد أن الله تبارك وتعالى. هذا المشهد هو مشهد الإحسان، مشهد المراقبة، لا بد أن يستحضر العبد فيه هذه المشاهد، مشهد الأسماء والصفات، وهو أن يشهد أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وتصديق قول المصنف يحكم ما يريد هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا الحكم حكم شرعي، الحكم الشرعي الديني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد السادس صفحة 24 و200: بيّن سبحانه أنه يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد ويأمر بما يريد، فجعل التحليل والتحريم والأمر والنهي متعلقا بإرادته، وهذه أنواع الكلام. فدل على أنه ينهى بإرادته ويحلل بإرادته ويحرم بإرادته. إذا تبين من هذا أن المقصود بالحكم هنا هو الحكم الديني الشرعي الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهو حكم دين شرعا وهو يحبه ويرضاه. وهذا النوع من الحكم هو الحكم الشرعي الديني، هو الوارد أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وكذلك هو الوارد في قوله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو فوق عرشه، يعني أن يشهد أنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد وهو فوق عرشه. وكون الله عز وجل فوق عرشه مستويا عليه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، هذه إذن ثلاثة أمور تثبت فوقية الله عز وجل على عرشه أنه مستوي عليه سبحانه وتعالى: الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة الصحيحة وإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من الأئمة الأربعة المرضيين وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش. هذا هو إذن كما ذكر شيخ الإسلام. وقلنا إذن الكتاب والسنة والإجماع كلها تثبت علو الله عز وجل وكونه فوق عرشه سبحانه وتعالى، وأن عرشه فوق سبع سماوات وهو مستوي عليه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أما الكتاب العزيز فقد وصف الله عز وجل نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في سبعة مواضع من كتابه، يذكر في سبعة مواضع أنه استوى على العرش يتمدح بذلك سبحانه وتعالى. وقد سبق ذكر هذا عند التعليق على قول المصنف رحمه الله فيما سبق، حتى كأنه قال المصنف: حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه. والاستواء معناه عند عامة المفسرين من السلف والخلف العلو والارتفاع، وهو الذي رجحه ابن جرير في تفسيره، وهو قول أبي العالية وكذلك قتادة. لهذا قال إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى صاحب المذهب المتبوع، يقول في ذلك الأثر المشهور عنه لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول. ما معنى غير مجهول؟ أي معلوم المعنى في اللغة، أي أنه معلوم المعنى في اللغة. ما معناه؟ هو العلو والارتفاع. هذا في الكتاب العزيز. إذن ذكر الله عز وجل الاستواء على عرش في سبعة مواطن ومواضع من الكتاب العزيز. أما السنة الصحيحة فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. لما قضى الله الخلق، يعني لما فرغ الله عز وجل جل في علاه وتبارك في عالي سماه، لما فرغ من الخلق، القضاء هنا بمعنى الفراغ، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. مش معنى إذا قضيتم يعني انتهيتم وأتممتم وفرغتم. وكذلك فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة إيش معنى؟ ما قضيتم الصلاة أتممتموها. إذن قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. إذن ما ذكره المصنف وهو فوق عرشه مطابق لما جاء في هذا الحديث الذي في الصحيحين. وهكذا أئمة السنة والهدى لا يتكلمون، ألفاظهم كلها مأخوذة من الكتاب والسنة، لا يقولون ولا يصفون، لا يصفون الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا يقولون إلا بما قال به الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة، بخلاف غيرهم من أهل الكلام المذموم من المتهوكين الحيارة. فإنهم يصفون الله عز وجل بأوصاف لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، ولم ينطق بها صاحب، لم ينطق بها أحد من الصحابة. إذن
لما قضى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق، يعني أتم الله الخلق وفرغ منه، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. الحمد لله، رحمة الله عز وجل سبقت غضبه وغلبت غضبه سبحانه وتعالى. فهو رحمن الدنيا والآخرة، رحمن رحيم، وذو الرحمة الواسعة، فهو رحمن ذو رحمة واسعة، وهو رحيم ذو رحمة واصلة. وهو سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. لهذا قال الإمام بالقيم: استوى بأعظم صفاته على أعظم مخلوقاته. أعظم الصفات هي الرحمة، وأعظم المخلوقات العرش. استوى بأعظم صفاته على أعظم مخلوقاته، الرحمن على العرش استوى. أما الإجماع على كون الله عز وجل فوق عرشه مستويا عليه، فقد روى الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات، وصحح إسناده ابن تيمية وابن القيم والذهبي، وجود إسناده الحافظ بن حجر، عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه رحمه الله أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا الأثر في مجموع الفتاوى المجدد الخامس صفحة 39: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم، يعني جهم الأسطوان المبتدع الضال، قال بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. يعني أن السلف كانوا مجمعين على أن الله تعالى فوق عرشه، ويؤمنون بما وردت به السنة من صفاته. وقال قتيبة بن سعيد الثقفي، وهو أحد رجال الكتب الستة من أئمة الحديث، وقد لقبه الإمام الذهبي في السير بشيخ الإسلام الإمام راوية الإسلام، قال قتيبة بن سعيد الثقفي رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في السير في ترجمته في المجلد 11 صفحة 20، قال: هذا قول الأئمة في الإسلام وأهل السنة والجماعة، نعرف ربنا عز وجل في السماء السابعة على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. نعرف ربنا عز وجل في السماء السابعة على عرشه، أي فوق عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال الحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له، أبو نصر السجزي صاحب رسالة إلى من أئمة الحفاظ، صاحب رسالة إلى أهل زبيد في إثبات الحرف والصوت، وله كتاب الإبانة هو مفقود، وهذا النقل بواسطة مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد الخامس صفحة 190، يقول: وأئمتنا كالثوري، يعني سفيان الثوري إمام أهل الكوفة، ومالك، الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة، وابن عيينة المكي الهلالي أحد الأعلام، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن المبارك، وفضيل بن عيار، وأحمد الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب المتبوع، وإسحاق إسحاق بن راهوية، متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. قال إذن الحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. إذن هذا ذكر الإجماع على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى مستوى عليه، استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا دفع شبهة وإزالة إشكال ذكر هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم في غير ما كتاب من كتبهما. وهذا الإشكال وأن هذه النصوص الدالة على أن الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله هي حق على حقيقتها، ولكن ينبغي أن تصان من الأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. هذه النصوص ينبغي أن نفهمها على وجهها وأن نصونها ونحفظها من الأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. فمن توهم منها أن أو من توهم أن فيها تمثيلا أو تشبيها بالمخلوق فقد أوتي من سوء فهمه وفساد عقله. فالخلل إذن في النفوس وفي الرؤوس لا في النصوص، الخلل في النفوس وفي الرؤوس لا في النصوص. النصوص سليمة لا غبار عليها ولا شبهة فيها، إنما الخلل أي في الرؤوس في الفهم، الخلل في النفوس والرؤوس لا في النصوص. ومن هنا يظهر فساد قول من قال وكل نص أوهم التشبيه أو وله أو فوض ومن تنزيها. قال كل نص النصوص يعني كل نصوص الكتاب والسنة توهم التشبيه، يعني تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته، أعوذ بالله، حاشا النصوص أن توهم التشبيه. ماذا إذن، ما هو المخرج يقول هذا يعني إلى ماذا يوجه الناس وهو يحتاج نفسه إلى توجيه وهذا التوجيه خاطئ؟ قال أوله أو فوضه، يعني خالف معناه أو فوضه أو قل الله أعلم بمعنى كلام غير مفهوم، وأو تنزيه يعني المهم أن تقصد التنزيه، وهذا الكلام خاطئ. الوهم يقال مثل هذا، من يقول بمثل هذا الكلام ماذا نقول؟ الوهم ناتج عن فهمك الكاسد وظنك الفاسد، وهو الذي ينبغي إصلاحه وعلاجه. عالج الوهم هذا ناتج من رأسك لا من النص. إذا عالج نفسك وأصلح فهمك، لا تطالب المسلمين بتحريف النصوص الذي تسميه تأويلا، أو أن تزعم أن هذه النصوص غير معقولة المعنى وأنها بمثابة الحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم صاد كاف هاء عين صاد، تجعل الآيات آيات الصفات مثل هذه الحروف المقطعة يعني أنها غير معقولة المعنى وتسمي هذا تفويضا. فإذا الخلل أين؟ الخلل في النفوس لا في النصوص. فعلينا إذن بمعالجة النفوس لا باتهام النصوص. وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا إن الله فوق العرش وإنه في السماء فوق كل شيء لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وكل مخلوق مفتقر إليه وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى مجلد 16 صفحة 100. وقال أيضا في المجموع في مجموع الفتاوى مجلد 5 صفحة 28 ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء. من هي الأمة الوسط؟ هم أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام هم الوسط بين الأديان والملل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدونا خيارا، فهم وسط بين اليهود والنصارى، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. يقول إذن ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، يعني أن قدرته ليست قدرة المخلوقين، وعلمه
ليس كعلم المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين، وسمعه ليس كبصر المخلوقين. قال فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. إذن كما أننا نثبت له سمعا وبصرا وقدرة ليست كقدرة المخلوقين، فإذا نثبت له استواء وفوقية ليست كفوقية المخلوقين ولوازمها. فالمخلوق إذا استوى على الكرسي فإنه محتاج إليه، إذا نزعت الكرسي يسقط. والله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير غني عن العرش وعما سواه، غني يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الحامل للعرش ولحملة العرش لقوته وقدرته، وهو غني عن العرش وكل مخلوق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى دائما يعني في هذه الشهادة يشهد بقلبه مشهد الأسماء والصفات، يقول لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقواله ولا بواطنه، يعني مع كونه سبحانه وتعالى فوق عرشه فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم. وتصديق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قول الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا من الأعمال ولا من الأقوال ولا من البواطن. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السورة التي تحمل اسمه عليه الصلاة والسلام، قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فإذا الله عز وجل مع عباده بعلمه معهم سبحانه وتعالى كما ذكر هنا في هذه الآية معهم بعلمه، لهذا ختمها به إن الله بكل شيء عليم. وقال الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، سواء أسروا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات. وهذا الأمر مما يقتضيه ويستلزمه اسمه سبحانه وتعالى اسمه العليم، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فالعليم من أسماء الله الحسنى، والعلم من صفاته فهو بكل شيء عليم. ثم قال المصنف بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الآية من سورة غافر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول إمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال وقوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء ويتقوا حق تقواه ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانه، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. وهنا فائدة نختم بها هذا المجلس
وقد أفادها الإمام القيم رحمه الله في الداء والدواء، وهي أن الله تبارك وتعالى جمع في هذه الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، جمع بين اللحظات والخطرات. اللحظات وهي قوله خائنة الأعين، وهو نظرة ما يلحظه الإنسان بعينه وينظر خلسة وخفية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهي الخطرات وهو ما يخطر ببال الإنسان. فجمع بين اللحظات والخطرات، وجمع في آية أخرى وهي آية عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جمع في هذه الآية من سورة الفرقان آيات عباد الرحمن، جمع بين اللفظات والخطوات. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خطوات، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لفظات، يعني ما يتلفظون به. فهذه أربعة أمور قال إذن إمام القيم فوسطهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم. وقد كان قال في هذا الكتاب، في كتاب الداء والدواء صفحة 376، قال في قبل ذلك في صفحة 347 صفحة 348 يقول من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. اللحظات متعلقة بالنظر، الخطرات متعلقة بالقلب، اللفظات متعلقة باللسان، والخطوات متعلقة بالرجل. قال فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو. من هو العدو؟ الشيطان الرجيم، يدخل من هذه الأبواب، إما من النظر المحرم أو من الخطرات المحرمة، الأفكار المحرمة، وإما من اللسان اللفظات، وإما من الخطوات المشي إلى الحرب. قال فمنها يدخل عليه العدو فيدوس خلال الديار ويتبر ما علوا، فيدوس خلال الديار أو فيدوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره. هذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى في سورة الأسراء ويتبر ما علوا تتبيره، فجاز خلال الديار فيتبر في سورة الإسراء، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم قال وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، يعني المعاصي إما من لحظات أو من الخطرات أو من لفظات الخطوات. وهذه الآية ويعلم خائنة الأعين وما في الصدور، جمع الله سبحانه وتعالى بين لحظات خائنة الأعين وبين.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 27 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ومع تتمة كلام المصنف رحمه الله المتعلق بمشهد الأسماء والصفات المعين على الوصول إلى مشهد الإحسان ليحصل للمصلي قرة العين وراحة النفس بصلاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا قال المصنف رحمه الله آمرا ناهيا، كنا توقفنا عند قوله حكيما
والآن مع قوله ويشهد آمرا ناهيا، يعني يشهد ربا وإلها عظيما آمرا ناهيا. فقوله آمرا ناهيا جاء تصديقه في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، مثل قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله سبحانه إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والآيات في هذا لا تحصى كثرة، في أن الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى، يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر. وهنا جملة فوائد متعلقة بكون الله تعالى آمرا ناهيا. أولا، كون الله جل وعلا آمرا ناهيا هو من مقتضى كونه الملك الحق. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره. فالآمر الناهي هو من مقتضى كون الله تبارك وتعالى الملك الحق. وقال الإمام القيم أيضا في البدائع: فكيف يظن بالملك الحق أن يخلق خلقه عبثا وأن يتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يجزى بالخير والشر ولا يثاب ولا يعاقب. إذا الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس صاحب المذهب المتبوع يفسر قوله تعالى سدى، يترك سدى، قال: أي أن يترك مهملا لا يؤمر ولا ينهى فإذا هنا استفهام إنكاري: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك مهملا لا يؤمر ولا ينهى؟ وقال غيره: لا يجزى بالخير والشر ولا يثاب ولا يعاقب. ثم قال الإمام ابن القيم: والقولان متلازمان. إذن كلا القولين، قول الإمام الشافعي وقول غيره، متلازمان. قال: فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب وهو الأمر والنهي، والآخر ذكر غاية الأمر والنهي وهو الثواب والعقاب. إذن الإمام الشافعي ذكر السبب وغيره ذكر المسبب. الإمام الشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب وهو الأمر والنهي، فإذا امتثل الإنسان الأمر وترك النهي أثيب، أثابه الله عز وجل، وإذا خالف الأمر وارتكب النهي فإنه يعاقب. فبعضهم فسرها إذن أن يترك سدى، الإمام الشافعي فسرها بسبب الجزاء والثواب والعقاب، يعني وهو الأمر والنهي. وغيره ذكر غايته وجزاءه وهو نفس الثواب والعقاب. الأمر الثاني من كون الله جل وعلا آمرا ناهيا، فكونه سبحانه وتعالى جاءوا آمرا وناهيا يستلزم كونه سبحانه حيا قادرا، لأن الميت والعاجز لا يمكنه الأمر والنهي. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد السادس صفحة 62 و200: إن الملك هو الذي يتصرف بأمر فيطاع، ولهذا إنما يقال ملك للحي المطاع الآمر، لا يقال في الجمادات لصاحبها ملك، إنما يقال له مالك. ويقال ليعشوب النحل، ما يسمى الآن يعني بملكة النحل، ويقال ليعشوب النحل ملك النحل لأنه يأمر فيطاع، والمالك القادر على التصريف في المملوك. الأمر الثالث متعلق بكون الله عز وجل آمرا ناهيا، أن معرفة العبد أن له ربا آمرا ناهيا يدفعه إلى محبته والرغبة إليه وإلى تعظيمه والرهبة منه، وهما ركن العبادة التي خلق الله العبادة لأجلها. العبادة التي خلق الله عز وجل العبادة لأجلها، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مبنية على ركنين عظيمين، المحبة والتعظيم. المحبة تدفع الإنسان لفعل الأوامر، والتعظيم يدفعه لترك النواهي، والعبادة هي فعل الأوامر وترك النواهي. فكون الرب عز وجل آمرا ناهيا يدفع الإنسان إلى محبته والرغبة إليه وإلى تعظيم الرهبة منه، فيمتثل أوامره بمقتضى تلك المحبة لله تبارك وتعالى، وينزجر وينتهي عن نواهيه وزواجره بمقتضى تلك الرهبة والتعظيم نحوه سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد السادس صفحة 92-300، يقول: إن المعرفة بأن الله موجود حي قادر يأمر بالطاعة ويثيب عليها وينهى عن المعصية ويعاقب عليها من أعظم الأسباب في الرغبة والرهبة منه، فتكون هذه المعرفة داعية إلى الرغبة في ثوابه بفعل المأمور وترك المحظور، والرهبة من عقابه إذا عصى، بعلم العبد بأنه عالم قادر وأنه قد جرت سنته بإثابة المطيعين وعقوبة العاصين. فإذا كونه سبحانه وتعالى آمرا ناهيا، وكون جزاء الأمر هو الثواب وجزاء النهي هو العقاب، يجعل الإنسان يرغب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات ويرهبه بترك المعاصي، وهذه العبادة. الأمر الثالث أو الأمر الرابع متعلق بكون الله عز وجل آمرا ناهيا، أن يقال إن أمر الله تبارك وتعالى نوعان: أمر تشريع وأمر تكوين. أمر تشريع الذي هو الأمر الشرعي الديني، وأمر تكوين هو الأمر الكوني القدري. فأمر التشريع متعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، كقوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه أمور أمر الله عز وجل بها، أمر التشريع، فهو يحبها، يحب العدل ويحب الإحسان ويحب إيتاء ذي القربى. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن ما أمر الله عز وجل به في هذه الآية في سورة النساء يحبها أيضا سبحانه وتعالى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يحب الله عز وجل أداء الأمانة فهو يأمر به ويثيب صاحبه، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أيضا يحب سبحانه وتعالى الحكم بالعدل ويكره الظلم. هذا إذن النوع الأول من نوعي الأمر، أمر التشريع، وهو متعلق إذن بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فهو شرعه دينا. وأمر التكوين متعلق بما قدره الله وقضاه، وهو الأمر الكوني القدري، كقوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله سبحانه: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقوله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقوله سبحانه وتعالى: وكان أمرا مقضيا. وقوله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا أمر التكوين لا يتخلف أبدا، وهو الأمر الكوني القدري. وأمر التكوين متعلق بالخلق، وأما أمر التشريع فهو متعلق بأمر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، إذن أمر التكوين متعلق بخلق الله تبارك وتعالى، وأمر التشريع متعلق بأمر الله تبارك، متعلق بأمر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وثمة تنبيه أفاده أو نبه عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد المجلد الأول صفحة 320 في بيان الفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع. يذكر الشيخ ابن عثيمين أن الفرق بين أمر التكوين الذي هو الأمر الكوني القدري وأمر التشريع الذي هو الأمر الشرعي الديني وهو الذي يحبه وهو متعلق بما يحبه الله ويرضاه، وبين أمر التكوين الذي هو الأمر الكوني القدري ومتعلق بما قدره الله وقضاه ولا يتخلف أبدا بخلاف أمر التشريع فقد يتخلف كما سيأتي. عفوا، أمر التشريع لا يتخلف وأمر التكوين لا يتخلف أبدا. نعم. فإذا يقول الشيخ ابن عثيمين: الفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع من جهتين. الجهة الأولى من حيث المتعلق، فأمر التشريع يتعلق بما يحبه الله عز وجل سواء وقع أو لم يقع، وأما أمر التكوين فيتعلق بما يقع سواء كان مما يحبه الله عز وجل أو مما لا يحبه. فإذا أمر التشريع يتعلق بما يحبه الله عز وجل، الله عز وجل يحب العدل ويأمر به ويحب الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويحب إيتاء ذي القربى ويأمر به، ولكن هل جميع الناس يمتثلونه؟ هناك من يأمر، هناك من يكون عادلا، هناك من يكون ظالما، وهناك من يؤتي ذوي القربى، هناك من لا يؤتيه، وهناك من يكون محسنا إلى الناس وهناك من لا يكون محسن إليه. فإذا أمر التشريع يتعلق بما يحب الله عز وجل سواء وقع أم لم يقع، أما أمر التكوين فيتعلق بما يقع، إنما أمره إذا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أما أمر التكوين فيتعلق بما يقع سواء كان مما يحبه الله عز وجل أو مما لا يحبه، فالله سبحانه وتعالى خلق إبليس وهو لا يحبه. الأمر الثاني أو الفرق الثاني من يعني الفرق الثاني بين أمر التكوين وأمر التشريع من حيث الحكم، أي حصول المراد، فأمر التشريع لا يلزم منه وقوع المراد، أما أمر التكوين فيلزم منه وقوع المراد. فإذا الفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع من جهتين، من حيث المتعلق فأمر التشريع يتعلق بما يحبه الله عز وجل سواء وقع أم لم يقع، وأما أمر التكوين فيتعلق بما يقع سواء كان مما يحبه الله عز وجل أو مما لا يحبه. أما من حيث الحكم فأمر التشريع لا يلزم منه وقوع المراد، وأما أمر التكوين فيلزم منه وقوع المراد. من أجل ذلك يقول الإمام القيم رحمه الله في شفاء العليل صفحة 48: لفظ الأمر نوعان، أمر تكوين وأمر تشريع، والثاني قد يعصى، يعني أمر التشريع قد يعصى، والثاني قد يعصى ويخالف، يعني أمر التشريع قد يعصى ويخالف بخلاف الأول، الأول لا يخالف أبدا. لهذا قال في حديث الأرواح صفحة 35: وهذا أمر تكوين لا يمكن وقوع خلافه. إذا أمر التكوين لا يمكن وقوع خلافه ولا يمكن أن يعصى ويخالف، إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون، فهو واقع لا محالة. أما أمر التشريع فقد يعصى ويخالف. الأمر الخامس، الأمر الخامس المتعلق بكونه سبحانه وتعالى آمرا ناهيا، أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل باسم الآمر، فالآمر ليس من أسماء الله الحسنى، الأمر من فعله سبحانه وتعالى، فهو يأمر سبحانه وتعالى وهو آمر، ولكن هل يسمى بهذا الاسم؟ قال العلماء: لا يجوز تسمية الله عز وجل باسم الآمر، وذلك لما يلي: أولا، إن أسماء الرب سبحانه وتعالى كلها حسنى،
كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وهي التي يحب الله سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. فلا يسمى الله عز وجل إلا بالأسماء التي تتضمن كمال الحسن وليس فيها نقص من أي وجه من الوجوه، كالرحمن والرحيم والحكيم والعليم والقدير ونحوها من الأسماء الحسنى. ثانيا، أن ما تضمن نقصا من أي وجه من الوجوه فلا يكون من الأسماء الحسنى. إذن أي اسم تضمن نقصا أو عيبا من أي وجه من الوجوه فلا يسمى رب عز وجل به، لأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، لا يسمى إلا بالأسماء التي تتضمن كمال الحسن وليس فيها نقص من أي وجه من الوجوه. ثالثا، أن أي اسم انقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما يذم فيحسن في موضع ويقبح في موضع فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل. إذن هذه ثلاث أنواع: اسم يتضمن كمال الحسن، هذا اسم الله عز وجل به. اسم يتضمن عيبا أو نقصا، هذا لا يسمى الله عز وجل به أبدا. الأول يسمى الله عز وجل به مطلقا، كالرحمن والرحيم والحكيم والعليم والقادر والسميع والبصير والقوي والعزيز، أسماء حسنى كاملة في الحسن تتضمن كمال الجمال والجلال والعظمة. النوع الثاني أسماء فيها نقص وعيب، هذه لا يسمى الله عز وجل بها مطلقا. النوع الثالث أسماء تنقسم إلى ما يمدح عليه المسمى وإلى ما يذم فيحسن في موضع ويقبح في موضع، كالمريد. الإنسان قد يريد، يعني المريد بالنسبة للإنسان، قد يريد الإنسان الخير ويريد الشر. المتكلم، الإنسان قد يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، فهذا إذا تكلم بالخير يكون المتكلم ممدوحا ومحمودا، وإذا تكلم بالشر فيكون مذموما. وكذلك المريد إذا أراد الخير فإنه يكون ممدوحا، وإذا أراد الشر فإنه مذموما. فهذا لا يطلق، لا يعني لا يطلق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى ولا يسمى به. وبناء على هذا فالآمر ليس من الأسماء الحسنى، لأن الآمر يحتمل أن يكون آمرا بالمعروف والخير والصلاح، ويحتمل أن يكون آمرا بالمنكر والشر والفساد. وربنا جل في علاه وتبارك في عالي سماه موصوف بالأول، يعني بالأمر بالمعروف والخير والصلاح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالله عز وجل لا يأمر إلا بالمعروف والخير والصلاح. فإذا ربنا عز وجل موصوف بالأول ومنزه عن الثاني وهو الأمر بالمنكر والشر والفساد. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. هذه الآية من سورة الأعراف يخبر ربنا عز وجل أنه لا يأمر بالفحشاء أبدا، بل يأمر ربنا عز وجل بالقسط وهو العدل، وأقيم وجوهكم عند كل مسجد، يأمر بالصلاة وبالخير وادعوه مخلصين له الدين، يأمر بالتوحيد ويأمر بالصلاة ويأمر بالعدل سبحانه وتعالى، فلا يأمر إلا بهذا. فهو عز وجل تنزه عن أن يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا قاله سبحانه وتعالى جوابا لمن قالوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فأقرهم على الأمر الأول وهو أنه وجدوا عليه آباءهم، ولكن لم يقرهم على الأمر الثاني قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. سبحانه وتعالى تنزه وتقدس أن يأمر بالفحشاء. وفي هذا إذن في قضية، يعني هذه القاعدة العظيمة المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، يقول الإمام القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في صفحة 329 أو 329 330 يقول فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه. إذن لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه الله به أو سماه به رسول عليه الصلاة والسلام. قال ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به. المعنى هنا هو الأمر، نعم الله عز وجل يأمر وينهى، ولكن هل يسمى آمرا ويسمى ناهيا؟ لا. قال فإذا يقول فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معه، إنسان يتقي بالنصوص، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا كما ذكرنا. إذا ولهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيه السميع البصير، يعني جاء في الأسماء الحسنى السميع البصير، أما المريد لم يأتي في الأسماء الحسنى، لأن الإرادة تنقسم إلى نوعين. المريد قد يكون مريد عفوا هذا الاسم يحتمل يعني أمرين، يحتمل المريد قد يكون مريدا للخير مريدا للشر، وما دام محتمل لهذا فإنه لا، فإن الله عز وجل لا يسمى به. قال ولهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيه السميع البصير، ولا المتكلم أيضا لا يسمى الله عز وجل بالمتكلم، ولا الآمر الناهي، وهنا موطن الشاهد، هذا ذكره الإمام القيم أي في طريق الهجرتين. إذن لم يجئ في الأسماء الحسنى الآمر الناهي بانقسام مسمى هذه الأسماء، يعني تنقسم إلى معنى حسن ومعنى غير ذلك. قال بل وصف نفسه سبحانه بكمالاتها وأشرف أنواعها سبحانه وتعالى، يعني الأمر لا يوصف إلا بالأمر بالمعروف والخير والصلاح، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وقال الله سبحانه وتعالى أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، فهو سبحانه وتعالى لا يكون آمرا إلا بالمعروف والخير والصلاح، ولا يأمر أبدا بالمنكر والشر والفساد. إن قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا هو إذن هذه قاعدة، وقد ذكرها العلامة ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى في أسمائه في أسماء الله وفي صفات الله وأسمائه الحسنى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إذن يحب ويبغض، يعني يشهد إلها عظيما يحب ويبغض، هذه من صفات الله عز وجل. فالله تعالى يحب عباده المؤمنين الصالحين، فقد أخبر سبحانه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن جواب الشرط إن شرطية، كنتم تحبون الله هذا هو فعل الشرط، فاتبعوني أيضا هذا يعني إن كنتم تحبون الله أو فعل الشرط عفوا إن كنتم تحبون الله فعل الشرط فاتبعوني هذا هو فعل هذا جواب الشرط، فاتبعوني يحببكم الله هذا جواب ثاني أيضا للشرط، ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قضية الله عز وجل يحب ويبغض، قال في مجموعة الفتاوى المجلد الثامن صفحة 42 قال اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه يحب ويحب الله عز وجل يحبه عباده المؤمنون الصالحون، وهو كذلك يحبه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي مقابل ذلك فقد أخبر الله عز وجل أنه لا يحب الكافرين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب المعتدين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المسرفين، ولا يحب الخائنين، ولا يحب المستكبرين، ولا يحب من كان مختالا فخورا، ولا يحب من كان خبانا أثيما. هذه الأصناف كلها لا يحبها الله عز وجل. هذا في كتاب الله عز وجل. كذلك في السنة ورد أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده الصالحين، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله. فإذا الأمر كله في السماء أيها الإخوة. فالإنسان إذا أراد أن يحبه الله عز وجل ويحبه العباد الصالحون، فعليه بأن يرضي الله عز وجل وأن يسعى لمحبة الله تبارك وتعالى له، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك بالتقوى والإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث العظيم: وإذا أبغض عبدا، إذا أبغض الله عز وجل عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان عليه أن يتدبر في مثل هذه الأحاديث حتى يعرف كيف يحصل على محبة رب العالمين ومحبة عباده الصالحين، وكيف يتجنب بغض الله عز وجل والعياذ بالله تعالى وبغض عباده الصالحين. قال ثم توضع له البغضاء في الأرض، يعني جميع الناس يبغضونه، لأن الله عز وجل هو الذي يبغضه أولا، ثم يأمر جبريل وجبريل يأمر الملائكة، فيوضع له البغضاء في الأرض بين الناس، ولو تظاهر بعضهم بمحبته ومدحه ولكن لا يكون صادقا في ذلك، بل هو في الحقيقة يبغضه. ومن الأحاديث أيضا واردة في ذلك أن الله عز وجل يحب عباده الصالحين ويبغض عباده الطالحين، ما رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه العلامة الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. إذن ربنا عز وجل يبغض الرجل الذي يتخلل الناس بلسانه، يحسن الكلام ويسيء الفعل، ونيته فاسدة وفعله فاسد، وهو يحسن الكلام فهو يتخلل بلسانه، يعني يحسن الكلام ويزينه ويزخرفه فيغتر الناس بحسن كلامه، وهو يعني باطنه وأفعاله فاسدة، كما قال عز وجل في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: وإن يقولوا تسمع لقوله، قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول رجلا فصيحا جميلا مفوها. وكذلك روى ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. والأحاديث في هذا كثيرة. إن الله إذن يبغض الفاحش البذيء، بذيء اللسان، الفاحش المتفحش الذي يقول الكلام البذيء وكلامه دائما فيه بذاءة وفيه فحش والعياذ بالله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ربنا عز وجل يحب الصالحين ويحب المؤمنين ويحب المتقين، ولا يحب الفاحش البذيء
وكذلك يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه يحسن يزين كلامه ويزخرفه وهو فاسد السريرة، وكذلك يبغض الفاحش البذيء ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين والمفسدين وغيرهم من أهل الشر. إذن فعقيدة أهل السنة والجماعة الله عز وجل يحب ويحب ويحب، يحب المؤمنون للمؤمنين ويبغض الكافرين. ثم قال المصنف رحمه الله ويرضى ويغضب، يعني يشهد المؤمن في هذا المشهد إلها عظيما يرضى ويغضب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 22-300 إن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها ويسخط بعض الأمور ويمقتها، وإن أعمال العباد ترضيه كاره وتسخطه أخرى. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرضى ويغضب كما يليق بجلاله وعظمته، وأن رضاه وغضبه ليس كرضا وغضب المخلوق، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا الله عز وجل يرضى ويغضب، لهذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى لا كأحد من المخلوقين. وقد أثبت الكتاب والسنة هاتين الصفتين في غير موضع فيهما، ففي إثبات الرضا لله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. هذا في الرضا. وفي الغضب قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وغضب الله عليه. وقال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. السخط والغضب. وقوله سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال المفسرون آسفونا أي أغضبونا، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. وقال الله سبحانه وتعالى وباءوا بغضب من الله. وقال الله سبحانه وتعالى وغضب الله عليهم ولعنهم. وقال تعالى ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. كذلك في السنة ثبت أن الله عز وجل يغضب سبحانه وتعالى وأنه يرضى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن كل من الرسل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا يوم القيامة الرسل كلهم يقولون عندما يذهب إليهم الناس يطلبون الشفاعة ليخفف الله عز وجل عنهم ويعجل الحساب في الموقف، ماذا يقول الرسل عليه الصلاة والسلام؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعوذ بالله من سخط الله وغضبه. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. شخص يحلف يقسم بالله على أن هذا المال له وهو يعلم أنه مال فلان وأنه ليس له، ولكن يحلف بالله كاذبا يحلف يمينا فاجرة، إذا رقي الله عز وجل يوم القيامة فإنه يلقاه وهو غضبان عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا وعيد شديد على بعض من لا يراقب الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور، فتجده يتساهل ويكذب ويحلف من أجل دريمات أو من أجل تراب أو من أجل قطعة تراب أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، أو شيء من متاع الدنيا. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، ويشير إلى رباعيته. هذا قال هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما كسر المشركون رباعيته الشريفة عليه الصلاة والسلام، فقال: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يعني كسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن يتعوذ الله عز وجل برضا الله تبارك وتعالى من سخطه وغضبه. فهذه كلها أدلة تدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب، وأنه يسخط سبحانه وتعالى على الكافرين. وكذلك روى أصحاب السنن إلا ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده وحسن الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. إذن هذا الدعاء دعاء الفزع، إنسان يفزع في النوم، تأتي في الشياطين فتفزعه ويقوم فزعا في الليل، ماذا عليه أن يقول؟ عليه أن يأتي بهذا الذكر العظيم: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. وهذه اللفظة الأخيرة مقتبسة من قول سبحانه وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، في سورة المؤمنون. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا الخلاصة، الله سبحانه وتعالى يوصف بالرضا والغضب، فهو سبحانه وتعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لا كأحد من المخلوقين، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، لا نعطل الصفة ولا نكيفها ولا نمثلها بصفات المخلوقين. هذه عقيدة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أئمة الدين ومن صار على نهجه من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ثم قال المصنف رحمه الله: ويشهد أنه يفعل ما يشاء. قال إذن: ويفعل ما يشاء، ويفعل ما يشاء، يعني يشهد أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وهذا يدل على عموم قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته. وتصدقه قوله سبحانه وتعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. إذا لما بشر ربنا عبده ونبيه زكريا بغلام اسمه يحيى قال: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، أنا كبير السن وامرأتي عاقر لا تلد. فقال له: كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا دليل إذن على عموم قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، فمشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الله سبحانه وتعالى: وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إذن هذه العبارة التي ذكرها الإمام القيم في هذه الرسالة مطابقة لما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية إن الله يفعل ما يشاء، يقول يعني في تفسير هذه الجملة، هذه الجملة يقول في في المجموعة الفتاوى المجلد الثالث عشر صفحة 25 و 226، قال بين سبحانه أنه يفعل ما يشاء، فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئا، بل هو قادر على فعل ما يشاء، بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له ولكن يعزم المسألة. رواه مسلم وأحمد. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وذلك أنه إنما يقال افعل كذا إن شئت لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه، والله تعالى لا مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء. فقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ونحو ذلك هو لإثبات قدرته على ما يشاء. فإذا ويفعل ما يشاء، فلا أحد يمكنه أن يعارض الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا، بل هو على كل شيء قدير، وهو قادر على فعل ما يشاء بخلاف المخلوق، فالمخلوق قد يشاء شيئا ولا يستطيع أن يفعله. أما رب العزة عز وجل، رب العزة سبحانه وتعالى، فهو يفعل ما يشاء، قال ويحكم ما يريد، يعني أن يشهد العبد أن الله تبارك وتعالى. هذا المشهد هو مشهد الإحسان، مشهد المراقبة، لا بد أن يستحضر العبد فيه هذه المشاهد، مشهد الأسماء والصفات، وهو أن يشهد أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وتصديق قول المصنف يحكم ما يريد هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا الحكم حكم شرعي، الحكم الشرعي الديني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد السادس صفحة 24 و 200: بيّن سبحانه أنه يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد ويأمر بما يريد، فجعل التحليل والتحريم والأمر والنهي متعلقا بإرادته، وهذه أنواع الكلام. فدل على أنه ينهى بإرادته ويحلل بإرادته ويحرم بإرادته. إذا تبين من هذا أن المقصود بالحكم هنا هو الحكم الديني الشرعي الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهو حكم به شرعا وهو يحبه ويرضاه. وهذا النوع من الحكم هو الحكم الشرعي الديني، هو الوارد أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وكذلك هو الوارد في قوله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو فوق عرشه، يعني أن يشهد أنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد وهو فوق عرشه. وكون الله عز وجل فوق عرشه مستويا عليه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، هذه إذن ثلاثة أمور تثبت فوقية الله عز وجل على عرشه وأنه مستوي عليه سبحانه وتعالى: الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة الصحيحة وإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من الأئمة الأربعة المرضيين وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش. هذا هو إذن كما ذكر شيخ الإسلام. وقلنا إذن الكتاب والسنة والإجماع كلها تثبت علو الله عز وجل وكونه فوق عرشه سبحانه وتعالى، وأن عرشه فوق سبع سماوات وهو مستوي عليه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أما الكتاب العزيز فقد وصف الله عز وجل نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في 7 مواضع من كتابه، يذكر في 7 مواضع أنه استوى على العرش يتمدح بذلك سبحانه وتعالى. وقد سبق ذكر هذا عند التعليق على قول المصنف رحمه الله فيما سبق، حتى كأنه قال المصنف حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه. والاستواء معناه عند عامة المفسرين من السلف والخلف العلو والارتفاع، وهو الذي رجحه ابن جرير في تفسيره، وهو قول أبي العالية وكذلك قتادة. لهذا قال إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى صاحب المذهب المتبوع، يقول في ذلك الأثر المشهور عنه لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول. ايش معنى غير مجهول؟ اي معلوم المعنى في اللغه، اي انه معلوم المعنى في اللغه. ما معنى؟ هو العلو والارتفاع. هذا في الكتاب العزيز. اذن ذكر الله عز وجل الاستواء على العرش في 7 مواطن ومواضع من الكتاب العزيز. اما السنه الصحيحه فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. لما قضى الله الخلق، يعني لما فرغ الله عز وجل جل في علاه وتبارك في عالي سماه، لما فرغ من الخلق، القضاء هنا بمعنى الفراغ، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم. مش معنى إذا قضيتم يعني انتهيتم وأتممتم وفرغتم. وكذلك فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة إيش معنى؟ ما قضيتم الصلاة أتممتموها. إذن قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. إذن ما ذكره المصنف هو فوق عرشه مطابق لما جاء في هذا الحديث الذي في الصحيحين. وهكذا أئمة السنة والهدى لا يتكلمون، ألفاظهم كلها مأخوذة من الكتاب والسنة، لا يقولون ولا يصفون، لا يصفون الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا يقولون إلا بما قال به الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة، بخلاف غيرهم من أهل الكلام المذموم من المتهوكين الحيارة. فإنهم يصفون الله عز وجل بأوصاف لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، ولم ينطق بها صاحب، لم ينطق بها أحد من الصحابة. إذن لما قضى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق، يعني أتم الله الخلق وفرغ منه، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. الحمد لله، رحمة الله عز وجل سبقت غضبه وغلبت غضبه سبحانه وتعالى، فهو رحمن الدنيا والآخرة، رحمن رحيم، وذو الرحمة الواسعة، فهو رحمن ذو رحمة واسعة، وهو رحيم ذو رحمة واصلة، وهو سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. لهذا قال الإمام ابن القيم: استوى بأعظم صفاته على أعظم مخلوقاته. أعظم الصفات هي الرحمة، وأعظم المخلوقات العرش. استوى بأعظم صفاته على أعظم مخلوقاته، الرحمن على العرش استوى. أما الإجماع على كون الله عز وجل فوق عرشه مستويا عليه، فقد روى الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات، وصحح إسناده ابن تيمية وابن القيم والذهبي، وجود إسناده الحافظ بن حجر، عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه رحمه الله أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى فوق عرشه، إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا الأثر في مجموع الفتاوى المجدد الخامس صفحة 39: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم، يعني جهم بن أسطوان المبتدع الضال، قال بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك، يعني أن السلف كانوا مجمعين على أن الله تعالى فوق عرشه ويؤمنون بما وردت به السنة من صفاته. وقال قتيبة بن سعيد الثقفي وهو أحد رجال الكتب الستة من أئمة الحديث، وقد لقبه الإمام الذهبي في السير بشيخ الإسلام الإمام راوية الإسلام، قال قتيبة بن سعيد الثقفي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في السير في ترجمته في المجلد 11 في المجلد 11 صفحة 20، قال هذا قول الأئمة في الإسلام وأهل السنة والجماعة، نعرف ربنا عز وجل في السماء السابعة على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، نعرف ربنا عز وجل في السماء السابعة على عرشه أي فوق عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقال الحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له، أبو نصر السجزي صاحب رسالة إلى من أئمة الحفاظ، صاحب رسالة إلى أهل زبيد في إثبات الحرف والصوت، وله كتاب الإبانة هو مفقود، وهذا النقل بواسطة مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد الخامس صفحة 190، يقول وأئمتنا كالثوري يعني سفيان الثوري إمام أهل الكوفة، ومالك الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة، وابن عيينة المكي الهلالي أحد الأعلام، وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب المتبوع وإسحاق إسحاق بن راهوية متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. قال إذن الحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. إذن هذا ذكر إجماع الإجماع على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا دفع شبهة وإزالة إشكال ذكر من هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم في غير ما كتاب من كتبهما. وهذا الإشكال وأن هذه النصوص الدالة على أن الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله هي حق على حقيقتها، ولكن ينبغي أن تصان من الأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. هذه النصوص ينبغي أن نفهمها على وجهها وأن نصونها ونحفظها من الأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة، فمن توهم منها أن فيها تمثيلا أو تشبيها بالمخلوق فقد أوتي من سوء فهمه وفساد عقله. فالخلل إذن في النفوس وفي الرؤوس لا في النصوص، الخلل في النفوس وفي الرؤوس لا في النصوص. النصوص سليمة لا غبار عليها ولا شبهة فيها، إنما الخلل أي في الرؤوس في الفهم، الخلل في النفوس والرؤوس لا في النصوص. ومن هنا يظهر فساد قول من قال وكل نص أوهم التشبيه أو وله أو فوض ومن تنزيها. قال كل نص النصوص يعني كل نصوص الكتاب والسنة توهم التشبيه، يعني تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته، أعوذ بالله، حاشا النصوص أن توهم التشبيه. ماذا إذا ما هو المخرج يقول هذا يعني إذا ماذا يوجه الناس وهو يحتاج نفسه إلى توجيه وهذا التوجيه خاطئ؟ قال أوله
أو فوضه يعني خالف معناه أو فوضه أو قل له أعلم بمعناه كلام غير مفهوم، واو تنزيه يعني المهم أن تقصد التنزيه، وهذا الكلام خاطئ. الوهم يقال مثل هذا، من يقول بمثل هذا ماذا نقول؟ الوهم ناتج عن فهمك الكاسد وظنك الفاسد، وهو الذي ينبغي إصلاحه وعلاجه. عالج الوهم هذا ناتج من رأسك لا من النص. إذن عالج نفسك وأصلح فهمك، لا تطالب المسلمين بتحريف النصوص الذي تسميه تأويلا، أو أن تزعم أن هذه النصوص غير معقولة المعنى وأنها بمثابة الحروف المقطعة في أوائل الصور ألف لام ميم صاد كاف هاء يا عين صاد، تجعل الآيات الصفات مثل هذه الحروف المقطعة يعني أنها غير معقولة المعنى وتسمي هذا تفويضا. فإذا الخلل أين؟ الخلل في النفوس لا في النصوص. فعلينا إذن بمعالجة النفوس لا باتهام النصوص. وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا إن الله فوق العرش وإنه في السماء فوق كل شيء، لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا وبعاء سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وكل مخلوق مفتقر إليه وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى مجلد 16 صفحة 100. وقال أيضا في المجموع في مجموع الفتاوى مجلد 5 صفحة 28: ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء. من هي الأمة الوسط؟ هم أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام هم الوسط بين الأديان والملل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدونا خيارا، فهم وسط بين اليهود والنصارى، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. يقول إذن: ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، يعني أن قدرته ليست كقدرة المخلوقين، وعلمه ليس كعلم المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين، وسمعه ليس كبصر المخلوقين. قال: فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. إذن كما أننا نثبت له سمعا وبصرا وقدرة ليست كقدرة المخلوقين، فإن نثبت له استواء وفوقية ليست كفوقية المخلوقين ولوازمها. فالمخلوق إذا استوى على الكرسي فإنه محتاج إليه، إذا نزعت الكرسي يسقط، والله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير غني عن العرش وعما سواه، غني يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو غني عن العرش وكل مخلوق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى دائما يعني في هذه الشهادة يشهد بقلبه مشهد الأسماء والصفات، يقول: لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقواله ولا بواطنه، يعني مع كونه سبحانه وتعالى فوق عرشه فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم. وتصديق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قول الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا من الأعمال ولا من الأقوال ولا من البواطن. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السورة التي تحمل اسمه عليه الصلاة والسلام،
قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فإذا الله عز وجل مع عباده بعلمه معهم سبحانه وتعالى كما ذكر هنا في هذه الآية معهم بعلمه. لهذا ختمها به إن الله بكل شيء عليم. وقال الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقواله ولا بواطنه سواء أسره سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار له معقبات. وهذا الأمر مما يقتضيه ويستلزمه اسمه سبحانه وتعالى اسمه العليم. فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فالعليم من أسماء الله الحسنى والعلم من صفاته فهو بكل شيء عليم. ثم قال المصنف بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الآية من سورة غافر. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال وقوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها دقيقها ولطيفها ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء ويتقوه حق تقواه ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمامه ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر وهنا فائدة نختم بها هذا المجلس وقد أفادها الإمام القيم رحمه الله في الداء والدواء وهي أن الله تبارك وتعالى جمع في هذه الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جمع بين اللحظات والخطرات. اللحظات وهي قوله خائنة الأعين وهو النظرة ما يلحظه الإنسان بعينه وينظر خلسة وخفية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهي الخطرات وهو ما يخطر ببال الإنسان. فجمع بين اللحظات والخطرات وجمع في آية أخرى وهي آية عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جمع في هذه الآية من سورة الفرقان آيات عباد الرحمن جمع بين اللفظات والخطوات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خطوات وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لفظات يعني ما يتلفظون به. فهذه أربعة أمور. قال إذن الإمام القيم فوسطهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم. وقد كان قال في هذا الكتاب في كتاب الداء والدواء صفحة 376 قال في قبل ذلك في صفحة 347 صفحة 348 يقول من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. اللحظات متعلقة بالنظر الخطرات متعلقة بالقلب اللفظات متعلقة باللسان والخطوات متعلقة بالرجل. قال فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة ويلازم الرباط على ثغورها فمنها يدخل عليه العدو. من هو العدو؟
الشيطان الرجيم يدخل من هذه الأبواب، إما من النظر المحرم أو من الخطرات المحرمة، الأفكار المحرمة، وإما من اللسان اللفظات، وإما من الخطوات المشي إلى الحرب. قال فمنها يدخل عليه العدو فيدوس خلال الديار ويتبر ما علوا، فيدوس خلال الديار أو فيدوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره. هذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى في سورة الأسراء ويتبر ما على تتبيره، فجاز خلال الديار في سورة الإسراء فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم قال وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، يعني المعاصي إما من لحظات أو من الخطرات أو من لفظات الخطوات. وهذه الآية ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، جمع الله سبحانه وتعالى بين لحظات خائنة الأعين وبين